قعدنا اتفقوا معانا في اول يوم ورحت التفاني معاهم تاني يوم جبنا له اللي قالوا عليه.
والموضوع ده كله في 10 ايام تقريبا؟
كله في 10 ايام، ولا كتبنا ولا حاجه ولا اي حاجه. حق. غير هي بس 8000 جنيه ونص الشبكه اللي قلنا لهم دي، وقلنا لهم يبقى لكم 18000 و 19000 هنجيب لكم بعد 3 4 اشهر. بس فخدوا 8000 وحصل اللي حصل ده، فقالوا لي انكر دلوقتي ما لكمش عندنا حاجه. فمش عارف بقى حضرتك الشرع، هو الشيخ عبد الله امبارح، الحاج عبد الله شاكر امبارح قال لهم ما لهمش حق في الشبكه، بس انا كنت وضحت الامر ده كله، قلت يمكن في حاجه انا اوضحها بكره للقرار.
انت حضرتك دلوقتي انت بتسال عن حكم الشرع. ومين اللي هينفذ حكم الشرع؟
طيب انا مش عارف هم
ايه. انا بقول لحضرتك الامر اللي زي ده تلجا للتقاضي، واخد بال حضرتك؟ الجا للتقاضي وزي ما القضاء يحكم.
طب والشرع ايه اخباره؟
ما انا بقول لحضرتك انت حكم الشرع هتمشيه على مين؟
طيب جايز يمشي، جايز يمشي الشرع احنا.
يعني حضرتك طيب عايز تمشي حكم الشرع ان شاء الله، هي كمان تسال، لكن ظاهر المساله على ما تقول ان الشبكه ديت اللي بتؤدى بتبقى عباره عن جزء من المهر. الشبكه عباره عن جزء من المهر بخلاف الهدايا، الهدايا ما فيش حق للزوج فيها، الشبكه بتبقى جزء من المهر، لو انفسخ الخطبه انفسخت بيسترد الشبكه دون الهدايا، يعني هذا ما تطمئن اليه النفس. وفي فتاوى بتقول ان اللي بيعدل ما بياخدش الشبكه، لكن الحقيقه ان هي جرى العرف ان هي جزء من المهر، الا ان كانت هديه، فلو كانت هديه لا يرجع فيها والله اعلى واعلم، وان كان الفقهاء بيقولوا هديه بسبب يجوز الرجوع فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
هنتم سؤال الشبكه بعد السؤال ده ان شاء الله باذن الله، اتفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. محمد
اتفضل سؤالك. اتفضل
سؤالي لو سمحت، انا مسافر بقال 4 سنين ماشي، قاعد في السعوديه لظروف يعني، ومتجوز ومعايا عيال يعني. هل ان انا علي شيء لمراتي مثلا اللي هي قاعده في مصر يعني؟
يعني انت حضرتك في السعوديه ومراتك في مصر؟ طبعا ما ينفعش كده خالص يا حاج.
ايوه
انت كده
انا بسال يعني،
ما انا بقول لك اللي انت بتعمله ده حرام عليك.
ده ظروف يعني؟
لا مفيش ظروف، مفيش ظروف تمنعك عن بيتك 4 سنين. مفيش اي ظروف تمنعك عن بيتك 4 سنين ابدا.
هي الظروف اللي حصلت يعني كده، فما اقدرش ان انا انزل غير يعني قدام شهرين يعني، ما قبل ما انزل يعني بقالي 4 سنين.
خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
ايوه.
لو سمحت، التجاره في ادوات المكياج بتاع الحريم حلال ولا حرام؟
حضرتك بالنسبه ليه تزين المراه لزوجها مفيش فيه حرمه، وان خرجت بها متبرجه في الطريق يبقى حرام، ما يجوش الواحد يبيعها لها. فحضرتك النهارده انت مش هتقعد اللي جالك متبرجه تقول لها لا، واللي جالك ملتزمه او لابسه خمار او نقاب تقول لها اه. فحضرتك هتكتب ورقه عندك في المحل معايا حضرتك ان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وان انت تبرأ من استخدام المكياج في التبرج وفي السفور. انما لو واحده تمكياجت لزوجها لا باس في ذلك، وان كانت النفس تعاف هذه الامور، لكن طبعا ان الانسان يحبه او يبغضه ملوش دعوه بالحكم الشرعي ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حاج.
اهلا شيخ كيف حالك؟ الو.
ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أن بعد اذنك حطت يعني منزل قران على منزل قران على التليفون. بس اخويا الشبير يعني نخش فيه الحمام عادي ولا
يعني
حضرتك؟ لكن ما نحطش نغمات القران، لكن القران حطه على التليفون نفسه.
يعني انت حاطط القران زي تسمعه؟
منزله بنسمعه. ايوه.
ما فيش مشكله خالص، لان حضرتك
لكن بيجي في دور يعني نخش بالمسجد الحمام
درجه طالما المحمول في جيبك، واخد بال حضرتك؟ وانت ما تشغلش القران خالص في الحمام.
لا مش في الحمام، احنا بس هو
انا فاهم هو في جيبك وانت زي المسجله زي
اي مقفل، خليه مقفل في الحمام.
ما فيش يعني لما بتحب تشغله بتشغله كمسجل او حاجه زي كده، فيش مشكله. أيوة ان شاء الله. زي كده. جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اتفضل يا اخي الكريم.
معلش مولانا سؤال بس ان شاء الله. هو انا كنت بعمل في مركز كمبيوتر بتاع تصليح وكده. فكان اوقات بيجي لنا ناس اللي هم بتوع الدي جي وكده. فهو صراحه هم انا عارف اللي هم يستخدموه في الاغاني والافراح والكلام دوت. دي نقطه. والنقطه الاخرى اللي احنا كان عندنا برضو في المحل بنوصل اللي هو النت اللي هي شبكه المعلومات. ففي ناس برضو كانوا برضو بياخدوا برضو مني يعني انا متاكد ان هم ممكن يستخدموه استخدام سيء او كده. فهل يجوز اللي انا ادولهم ولا هذا يعد من باب التعاون على الاسم والعدوان؟
بالنسبه لحضرتك لتوصيل النت، توصيل النت، انت حضرتك بتعمل الوصله وبتحاول تخلي القنوات اللي هي ايه ما فيش فيها مخالفات شرعيه. وبتبين له، وهو الاستخدام بتاعه هو اللي بيحدد بقى الحرمه عليه ان اساء الاستخدام. زي جهاز الكمبيوتر وزي جهاز التلفزيون، انت اللي بتستخدمه صح وانت اللي بتستخدمه غلط. يبقى السلعه نفسها لا يحرم التعامل فيه، انما يحرم اساءة استخدامها واستغلالها في امور محرمه.
حتى لو كنت انا على مولانا اللي هو استخدمها في حرام،
ما انا بقول لحضرتك اهو، انت دلوقتي ليك ان انت ظاهر الامر معايا حضرتك. انها بالنسبه للدي جي ده اللي ملوش غير استخدام واحد واستخدام محرم معايا حضرتك. فبالنسبه للدي جي ده لا، ما تشاركش في تصليحه. لكن بالنسبه لوصلات النت، بيع الاجهزه، الكلام ده كله انت اشتغل فيها، وهو يسال عن اساءة الاستخدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي.
انا ليه سؤال. انا والدي كان توفى له منذ شهر. واحنا فاتحين محل بقاله وكده، ومن ضمن الحاجات اللي هو كان بيجيبها وبيبيعها السجائر والمعسل والحاجات دي. فطبعا والدتي مصره على بيعها بعد وفاته، واحنا بنقول لها ان دوت وزر عليها ووزرها برضو بيوصل له، فهي مش مقتنعه بكده. فانا عايز اعرف اذا كان فعلا هي وزر عليه وعليها ولا لا.
اللي هي حضرتك بيع السجاير والمعسل؟
اه
طبعا لا يجوز قولا واحدا. بيع السجاير وبيع المعسل ده بيع لمحرمات.
ووزرها، هل وزرها بيروح له بالفعل؟
احنا بنتكلم في نقطه معينه بقى. هو الراجل مات وانتهى عمله وانقطع عمله عند هذا الحين. المال ده صار ملك لمين؟
لاسرته،
للورثه، مش كده؟ مين اللي بيبيع المال دوت؟
والدتي.
والدتك، يبقى مين اللي يقسم؟
هي.
واخد بقى، هو الراجل اللي انقطع عمله.
طب بالنسبه لنا احنا، يعني هي الفلوس اللي بتيجي من ورا السجاير دي مش حرام شرعا؟
فلوس حرام شرعا طبعا. السجاير لا يجوز بيعها ولا شرائها ولا التعامل فيها ولا تاجير مخازن ليها ولا نقلها بالسيارات ولا اي حاجه من دي خالص. فضلا عن شربها طبعا.
طب معلش انا اسفه يا شيخ، سؤال تاني بالله عليك.
اتفضل.
برضو والدي كان داخل الجمعيه، حضرتك عارف طبعا نظام الجمعيه ان هو بيدفع كل شهر مبلغ وكده. فهو توفى وما خلصتش، احنا نسددها بنفس النظام اللي كان بيسددها ولا لازم نسددها كلها مره واحده؟
لا، بتسددوها على شهور عادي.
عادي ما فيش مشكله.
بتسدد كل شهر، تسددوا المبلغ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. سؤالك يا اخي اتفضل.
لو سمحت يا شيخ والله.
اتفضل.
انا عامل عمليه تحويل في الجنب. تحويل براد
مجرى الاخراج. ايوه.
فطبعا لما باجي اصلي الطقم الداخلي ساعات بتبجع، فهل الصلاه دي تجوز ولا لا؟
حضرتك لا، ان شاء الله الصلاه جائزه، بس تتوضى لكل صلاه.
بتوضى كل صلاه.
كل صلاه بتتوضى، وما تلتفتش بقى اللي بيخرج، ان كان بيخرج ريح بيخرج براس في الكيس، ما تلتفتش خالص. واسال الله سبحانه وبرحمته ان يعافيك من كل سوء وان يصرف عنك كل بلاء. في ميزان حسناتك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا عم الشيخ، انا زوجي كان حلف عليا ان انا ما اروحش عند والدتي وبات يوم الخميس. وبعدين انا جه فرح بنت اختي وبت يوم الخميس.
حضرتك ده حلف عليك بالطلاق مش كده؟
قال عليا الطلاق ما تباتي يوم الخميس.
طب ينفع يحلف عليك بالطلاق وتروحي تباتي؟
هو كان معايا في الفرح.
كان معاكي كمان؟
وسابني ابات. انا اعرف بقى ايه، عايزه اعرف حضرتك ايه اللي هعمله.
اللي تعمليه ان شاء الله ان هو يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره.
يا فندم.
هو اللي يروح مش حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، لو كان يعني انا بعبد ربنا والحمد لله وبصلي ومنتقبة وكده، فبنسى اما زوجي يقولي على حاجة او اقول له نسيت، يقولي ده من كثرة المعاصي. يعني هي دي قاعدة خلاص مسلم بيها ان الواحد على معصية يبقى ينسى وكده؟
ولا نسيان. من اللي قال كده؟
لقول اللي هو سألت وكيع سوء حفظي فأمرني بترك المعاصي.
أولا البيت لا يصح نسبته إلى وكيع، وفيما أعلم لم يثبت أن الشافعي تتلمذ عليها، يعني على ما أذكر أنا يعني، لكن البيت لا تستقيم نسبته لوكيع. ثانيا الشرع قال الله قال رسوله.
طب ياريت
بس
حضرتك
واحدة
يعني
بس حضرتك قول زوجك له قرآن وله سنة وله دليل.
طيب ياريت تفصل ده في حضرتكم في يعني في الأسئلة وفي يعني في قصدي في الدروس وكده، وكثرة الاستدلال بيها خلى خلاص بقى مسلم بيها كل شوي ده من كثرة المعصية. استغفر.
هي المعصية بتمنع العلم فعلا. ربنا يقول واتقوا الله يعلمكم الله، ان العلم ينال بالتقوى، ومعصية الله ينزع العلم وتمحق بركته، بس مش ببيت الشعر دوت.
لكن ربنا يبارك
فيه. العلاقة بين السهو والنسيان ايه، وبين ان الانسان ممكن يكون انسان صالح وكده ومع ذلك بيكون بينسى. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ينبغيش أن احنا نقسم الناس ونبني أحكام شرعية خاطئة وتبقى دي حجة لتقبل التبديل أو التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو فيها امرأة لحواجبها كثيفة زي مثل الرجل وفيها شيب يعني هي يعني في 50 يعني وبين الحاجبين في شعر كثير يعني فالشكل وحش قوي يعني، هل يجوز أن تصبغ الحواجب وأن تزيل منهم يعني النازل قوي قوي يعني هو يعني شكلها مثل الرجل يعني.
حضرتك بالنسبة للحواجب، الحواجب ما أدين لله به أن أي تدخل فيها نمص محرم شرعا، ما تتدخلش إلا الشعر طول ونزل على العين يتسبب عدم الرؤية، سبب لها ضرر. إنما الحواجب تقيلة، الحواجب رفيعة، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، فما ياخدش منها، ما تاخدش المرأة منها وجوزها بقى ما يقعدش يقول لها حواجبك ومش عارف عاملة إيه ومسوية إيه، لا ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى، والنمص منهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحاجة الثانية كمان بالنسبة للشيب، ده أمر سبحان الله يعني ملوش دعوة بسن وليه دعوة بحاجة، ممكن الإنسان بقى في العشرينات وفي الثلاثينات وتلاقي شعره شاب ملوش دعوة بالسن، وممكن عنده 50-60 سنة وشعره ما شاء الله لما يشب بعد. فإذا ده أمر عادي، ودي سنة تجري على الإنسان على النساء وعلى الرجال، مش يبقى الإنسان ساعة ما يشوف الشاب يكون همه يبدله، لكن همه يعلم أن هذا نزير بالرحيل. الشاب ده اللي بيدب في وجه الإنسان أو في شعر الإنسان بيبقى نذير بدنو الرحيل وباقتراب انتهاء الأجل. فالإنسان لما يرى الشيب يأخذ عبرة وعظة، مش يبقى همه أنه يبدل هذا الشيب ويغيره، لأنما نقول أن يأخذ عبرة وعظة ويعلم أن دي سنة ماضية لله عز وجل. إنسان كان في ضعف وانتقل من الضعف إلى القوة، وينتقل من القوة إلى الضعف، وكلما نظر إلى هذا المشيب علم أنه قد جاءه نذير من الله عز وجل بدنو أجله وباقتراب رحيله، فيزداد من الطاعات. نسأل الله أن يختم لنا ختام خير، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن الشبكة، العلماء بالنسبة للشبكة وبالنسبة للهدايا اللي بتقدم في فترة الخطبة اللي اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على أن ما كان هدية يحرم الرجوع فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. يبقى الهدايا لا يجوز الرجوع فيها أصلا، ده كأصل. لكن بعض الفقهاء قال إن الهدايا ها هنا أهديت بسبب النكاح، وأقول لا يجوز مطلقا الرجوع في الهدايا. يعني جاب دستتين جاتوه، جاب حتة قماش لوالدتها، جاب اللي جابه، منجيش لما تنفسخ الخطبة تجد كشف زي المخازن بالضبط، الصنف والنوع والتاريخ والثمن والبيان، ويوم كذا جبت لك دستين جاتو، ويوم كذا جبت جزمة ب 110 جنيه، ويوم كذا شرابين ب 5 جنيه إلى آخره. ده لا يليق أبدا، ولا يجوز لمسلم أن يصنع ذلك أبدا. وطبعا في المقابل تمحنا يا ما أكلناك، وأبوك جه وأخوك جه ومش عارف عيلتك جم عندنا كالوا قد كذا وعملوا قد كذا، وتجد صورة سيئة، كيف ولا تنسوا الفضل بينكم بهن مجالها. خلاص ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش بين الاثنين، يبقى المفروض ايه؟ باحسان، وكل إنسان لا ينسى الفضل للآخر. نقول بالنسبة لموضوع الشبكة، فما تطمئن إليه النفس إن الشبكة دي بمبالغ كبيرة وهي تشترط، يعني الشبكة دي بتشترط، مش الراجل بيجيبها من تلقاء نفسه. يعني لما يدفع 27,000 جنيه شبكة هيتجوز بكام؟ يعني يجيب عفش بكام ويجهز بكام؟ فبالتالي دي بتبقى أقرب إلى المهر منها إلى الهدايا. ومن ثم إن طلقت المرأة وكان معقودا عليها لها النصف، تاخد نصف الشبكة باعتبار أن هي جزء من المهر. لكن إن كانت مخطوبة وانفسخ عقد النكاح، عفوا وانفسخت الخطبة ولم يقع ضرر، الفترة كلها كانت 10 أيام، يبقى في هذه الحال تتورع عن أن تأخذ هذه الشبكة وتردها إلى صاحبها، تردها إلى صاحبها. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتقول إن والدها عليه رحمة الله كان داخل في جمعية قبل وفاته، هي بتقول دي دين عليه، يعني معنى السؤال دين عليه، يسدد مرة واحدة ولا تاخد الأجل اللي هو بتسدده شهر بشهر؟ لا، ها هنا هذا الدين مؤجل ومقسط، والجمعية كما هو معلوم كل واحد بيدفع مبلغ وواحد بيقبض، يدفع مبلغ وهي بتستمر سنة 10 شهور 20 شهر زي ما بيكون عدد الأفراد. فبالتالي هو لا يلزم بالسداد إلا في آخر الشهر ده أو أول الشهر ده، لأجل محدد يدفع فيه هذا المبلغ، فده اللي يقوموا به. لكن لا يلزم إن هم يعجلوا الدين مرة واحدة، ما يلزمش. لكن إن كانوا في يسار وساعة ومش عايزين يرتبطوا بالجمعيات وقعوا دماغهم ودفعوا المبلغ جملة واحدة فجائز، وإن أخذوا بهذا الأجل وسددوا شهريا فالأمر جائز، ليس فيه إشكال إن شاء الله، لأن الدين أصلا مؤجل لم يحل. وإن كان بعض الفقهاء بيقولوا إن الدين أو الديون كلها بتحل بوفاة الإنسان لأنها ديون في الذمة، لكن طبيعة الدين هذا أنه هو مؤجل، طبيعة الدين هذا أنه مؤجل، والورثة حل محله ما حله في السداد ويقومون بالسداد، فيستفيدوا من الأجل، فيش فيها بأس إن شاء الله. الأخ الحبيب أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللي عمل عملية تغيير مجرى الإخراج. العملية دي بيترتب عليها أن ما بقاش الإخراج من فتحة الشرج، لكن بيكون من خلال فتحة جانبية في جانب البطن، وحركة الأمعاء بتتخلص من الفضلات بصورة تلقائية لا دخل للإنسان فيه. الإنسان اللي في حالاته الطبيعية بيتم ضخ الفضلات تتوجه إلى المستقيم، لما بيشعر بالامتلاء بيشعر بالرغبة في دخول الخلاء، فيذهب فيتخلى، يتخلص من الفضلات التي في بدنه. لكن في هذه الحال الفضلات بتخرج مجرد ما يتجمع شيء في الأمعاء، بتضخه إلى خارج البدن بالحركة بتاعت الأمعاء، بيخرج شيئا فشيئا، يتجمع يوجد ريح بيخرج شيئا فشيئا، ولا تحكم للإنسان في ذلك بإرادته، إنما بيخرج كله على الإيه؟ على الكيس الذي يكون على جانب البطن. هذا يسمى بصاحب السلس، هذا يسمى بصاحب السلس، فهذا رفع الله الحرج عنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن ثم فهو يتوضأ على أرجح الأقوال لأهل العلم، يتوضأ عند كل صلاة ويصلي الصلاة بنوافلها بوضوء واحد، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن خرج منه ما خرج في الصلاة لا يلتفت إلى ذلك، لأن رب العزة سبحانه قد عذره ورفع عنه، فالمشقة كما يقول أهل العلم تجلب التيسير، ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال، رضع رجل من امرأة أخيه الكبرى ثم طلق أخوه امرأته الأخرى وهي شابة صغيرة، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ الأخ السائل رضع من امرأة أخيه الكبرى، أخوه أكبر منه في السن، يتبع عفوا سؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي حضرتك الشيخ، والدي عنده قطعة أرض. عنده قطعة أرض وهو عايش، والدتي عايشة وأخواتي، يعني عايز يقسمها، إحنا 3 صبيان، عايز يودي يعني يقسمنا إحنا 3 ويدي البنات فلوس. هل ده يجوز ولا في اي اساءه للوالد لما يقبل رب كريم ان شاء الله.
هو حضرتك
مش عايز اي حاجه تضر الوالد والد خالص اطلاقا.
اولا جزاك الله خيرا، بس انا عايز اسال سؤال يعني.
اتفضل.
هي ليه دايما احنا بالنسبه للبنات ما نورثهمش في الارض ولا في الطين؟
ليه؟ انا والله انا مش متعلم، بس انا بفهم.
لا انا بقول لحضرتك، لا ليه دايما مش عايزين نورث البنات في الطين ولا نورثها في
لا
الارض؟
لا هو مش عايز يورثهم.
هو ايه؟ لا ما انا انت حضرتك بتقول
لا هو عايز يورثهم، بس ازاي مثلا فلوس؟
لا ليه ليه
الورث مش كله
يا اخي الحبيب. اولا ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش من واحد يقسم تركته في حياته.
نعم.
يا التركه بتقسم امتى؟ بعد موته لما الاجل ينتهي، مش كده؟
نعم نعم.
وما نعرفش اجل مين اللي هينتهي قبل مين.
نعم نعم.
ما الراجل بيبقى عنده 80 سنه ولاده اللي بيموتوا، ولاد ولاده اللي بيموتوا.
نعم.
مش بس
نعم.
اللي ده ولاد ولاده بيموتوا وهو عايش.
نعم.
الحاجه الثانيه كمان، لما عايز يدي عطيه لاولاده، وفرضا ان ده جزء قليل من ماله عايز يدي عطيه.
نعم.
جماهير الفقهاء انه يسوي بين الذكر والانثى.
نعم.
انما يدي للولد ارض ويراضي البنت بقرشين؟
لا لا مش هي قطعه ارض مباني، بس هو عارف ان فيه ناس ممكن تعمل مشاكل، وعشان كده عايز
يعني هو المشكله اللي يهتم بيها، المشكله الوحيده اللي يهتم بيها كيف يلقى ربه سبحانه.
نعم.
فلو هو بقى والعياذ بالله ابتدى يتصرف في التركه من دلوقتي ويبدل شرع الله، لان ربنا بين نصيب كل وارث، مش لا يمكن مشكله تحصل.
نعم.
الارض دي لما يحصل مشكله بينكم وبين البنات بيعوها كلكم وقسموا ثمنها فلوس.
نعم.
بالانصبه الشرعيه.
نعم نعم.
كده بقى في مشكله؟
لا هي ما عايز يقسم بما يرضي الله، بس انا بسال.
ما ينفعش يا اخي الحبيب، التعامل في التركه على قيد الحياه باطل بطلان مطلق شرعا وقانونا. تصرفه ده باطل.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
هو هيقسم بالعدل بين الكل يمشي.
هو عنده حاجه تانية غير الارض ديت؟
لا هي قطعه ارض زرعت في المباني وعايز يوديها يعني يوزعها علينا عشان نبني يعني بيوت وكده يعني، وعايز يدي البنات فلوس.
هيدي ما ينفعش يدي البنات فلوس، عايز يوزع ارض تبنه يدي البنات زيكم بالظبط.
ارض.
يديلهم ارض طبعا.
طب لو خدوا مقابل، لو هم عايزين البنات مقابل الارض فلوس.
ادي لها ارضها وهي بعد كده حره فيها، تبيعها تشتريها حره فيها.
طيب ماشي زي يعني طيب تمام. فرضنا ان هي مثلا عايزه فلوس، انا عايزه مقابل الارض دي فلوس.
والله براحتها بقى في الحاله دي، بس بقول لحضرتك ادي لها ارضها وملكها لها الاول.
الشرع نعم نعم.
بيدي لها ارضها، بقول ده مش شرع، مش تركه، ده هبه. ما ينفعش يورث وعاش ابدا. انما بقول هو عنده ارض ودخل جزء منها مباني وعايز يدي لاولاده وابنهم، هيدي لهم زي بعض كله.
نعم.
الولد زي البنت، معايا حضرتك؟
نعم معاك.
هيدي الولد زي البنت في الهبه. البنت بعد كده ليها رغبه ان هي تبيع، هي حره تدي لاخوها، هي حره بس ماشي. تاخد ارضها وتحط ايدها عليها.
ماشي ماشي. انا بس كل عايزين الولد ما يتاذيش باي حاجه تكون في الاخر ولا في الاول ان شاء الله.
انا بقول لك جزاك الله خيرا، لان والدك كده يبقى غلط اللي بيعمله.
لا لا ماشي.
وما يعرفش مين اللي انفع ليه عند ربنا سبحانه وتعالى، ابنه ولا بنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله يحفظك.
أسألكم الدعاء. معلش كان عندي سؤال بس في شهادات الاستثمار، يعني كان في واحد صاحبي كان حاطط في سنة 2000 خمس شهادات استثمار.
ألف ولا ب ولا جيم؟
والله أنا ما أعرفش تفصيل بالظبط، هو
إيه كلهم ممنوعين، حتى لو ما تعرفش يعني.
اللي هو ياخدها حاطط ب 5000 في 2010 هياخدهم 15 الشهادة.
ما أنا بقول لحضرتك أهو ضريبها مركب.
تمام. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا عم الشيخ، انا كنت فتره عدد حداد، وكنت بطلع للمحكمه والشغل يعني بجيب طلبات وكده. وبعدين والدتي كانت بتبقى تعبانه مثلا ولا حاجه، كانت كبيره ما بتقدرش مثلا تيجي عندي. فكنت بروح اشوفها. هل ده عليه وزر ده؟
حضرتك لو خرجت في العدة للضرورة، ما هي المرأة في العدة لازم تخرج تجيب أكلها وشربها.
كنت بخرج للعدة.
مش كل واحدة هيتيسر لها حد يجيب لها أكلها وشربها. تمام؟ لازم هتروحي تحضري حضرتك في النيابة الحزبية إن كان عندك قصر، مش كده؟ لازم هتروحي. إن كانت المرأة بتشتغل وملهاش مورد رزق غير مرتبها. والمفروض وأكرر يعني أناشد ولاة الأمور أسأل الله أن يسددهم لما يحب ويرضى، إن هم زي ما بيدوا المرأة أجازة وضع وبتاخد أجازة مصيف وبتاخد أجازة حج وعمرة، إن هي تاخد أجازة للعدة، يعني هي تتجوز كم مرة في حياتها وجوزها هيموت كم مرة، يعني المفروض تاخد أجازة عدة بمرتب كامل.
يعني دلوقتي انا عليا وزر لو انا لو رحت
حضرتك لو خرجت للضروره مفيش عليك للضروره
يعني بس وجيت
ما عليكيش وزر ان شاء الله دام ادين لله به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور
يحفظك اتفضل.
ربنا يبارك فيك. بعد اذنك في سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك لو واحد دخل خلاء وبعد ان خرج علم قال له المصحف في جيبه ماذا
دخل ايه
الخلاء؟
انا بس تقول دخل خناقه داخل الخلاء.
ايوه
ولقى المصحف في جيبه وهو ناسي يعني مش كده؟
ايوه ناسي.
ان شاء الله مرفوع عنه الاسم بامر الله.
طب بعد اذن حضرتك لو واحد صلى صلاه الفريضه مثلا المغرب وجاب يصلي السنه وواحد جه وقف وراه يجهر بعد الصلاه ولا حضرتك؟
لا ما يجهرش، النافله ما يجهرش فيها بالقراءه.
يعني مثلا من المغرب او العشاء؟
لا ما يجهرش فيها بالقراءه.
طب بعد اذنك سؤال ثالث بس معلش.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك لو واحد مثلا توضا وخرج من المنزل وراى مثلا امراه مثلا على فحشها ولا كده وضوءه يروح حضرتك ولا
ورا وايه
راى مثلا امراه مثلا منظرها يعني قبيح وضوءه بقى حضرتك الوقت يتنقض ولا حضرتك
انه شافها بس يعني؟
ايوه
هو طبعا مامور انه يغض بصره مش كده؟
ايوه
كل مؤمن يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، غض البصر مطلوب، هو ياسم انه نظر ليه لكن الوضوء لا ينتقض.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. هذه لعل السؤال ده يمكن البعض يعني يضحك منه، لكن اقول سبحان الله، يعني لما بنتكلم ونقول ربنا سبحانه وتعالى حرم التبرج وحرم الصفور، والمراه ينبغي ان هي لا تسير متبرجه تلفت الانظار وتثير الفتن في نفوس الشباب، يعني اسئله زيد يا اخونا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وهو اعلم بما خلق، هو اعلم بالانسان واعلم بما يصلحه وما يصلح له معاشه. يبقى النهارده اللي بنقوله المتبرجه اللي ماشيه في الطريق هذه تفتن الشباب وتستميل وتميل ولا يعبأ لها، في نفس الوقت اللي بنحاول نضيق على المراه المنتقبه، يعني الحقيقه ده امر يحتاج الى اعاده نظر، ان المراه المتبرجه ما فيش مره منعت من دخول مكان او منعت من دخول جامعه او مكان تعليم او ما شابه ذلك، فليه المراه المنتقبه هي التي تمنع وتقصى على الرغم من اللي بيصير الفتنه في المجتمع هي المراه المتبرجه وليست الاخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ لدي ثلاثه اسئله.
اتفضل.
اول سؤال، مذهب المالكية والامام الاوزاعي عدم اجزاء الغسل بعد فجر يوم الجمعة.
بعد ايه؟
بعد فجر يوم الجمعة.
مين قال كده؟
درسناها كذا في كتب.
مين قال كده؟ مين قال اللي حضرتك بتقوليه؟
الامام الشرقاوي.
لا انا معرفش لا شرقاوي ولا غرباوي، انا بقول لحضرتك مين اللي قال ان الامام مالك بيقول ان الجزء الاغتسال لا يجزئ بعد الفجر يوم الجمعة؟
يعني هذا ما أعلمه. أما الشافعية والحنفية فيقولون بالإجزاء، هذا صحيح؟
أنا بقول لحضرتك الكلام ده أول مرة أسمعه، الإمام مالك بيمنع الغسل بعد الفجر في الجمعة؟
نعم نعم.
أمال الغسل عنده إمتى؟
عدم الإجزاء ليس المنع.
ما عدم الإجزاء هو يرى الوجوب أصلاً؟ ما حدش قال من الأئمة الأربعة بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، إنما اللي قال به الظاهرية ابن حزم الظاهري.
هو فضيلة الشيخ درسناها كذا في أثناء مرحلة الثانوية.
أنت عايز من المغرب أو من المغرب العربي؟
لا لا من مصر.
من مصر؟
نعم.
طيب خير إن شاء الله، حاضر ماشي غير إن شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ، عند تحدث فضيلتك عما يسمى بعقود الليزنج. وذكرت فضيلتك رأي الإمام ابن تيمية في أنه يجوز تعليق العقد بشرط مستقبلي. والسؤال شيخي، أنا نستأنس بما أورده أهل السير أن اليهود قالوا ما أمر نبي قبل محمد على أحد على غزو إلا قتل، وانتظروا صدق نبينا محمد بمقتل الثلاثة.
ده مش عقد يا أخت الكريمة، ده مش عقد. النبي عليه السلام لما يؤمر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ويؤمر عبد الله ابن رواحة، ده مش عقد، ده مش عقد، ومش عقد من طرفين، مش لا يقاس على عقد البيع، دي إمارة، والحكمها مختلف تماما عن حكم العقود اللي بتتم بإرادة ومن طرفين.
فضيلتك استدللت بهذا؟
أنا مش أنا اللي استدللت، أنا بعرض رأي ابن تيمية عليه رحمة الله.
نعم، وأنا يعني أقول لفضيلتك يعني ردا على كلام ابن تيمية.
لا، أنا اللي بقوله حضرتك إن إحنا بناخد برأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ اللي بيسأل إن أخوه أرضعته امرأة أخيه الكبرى، وبعد ذلك تزوج من امرأة شابة وطلقها، اللي هو الأخ الأكبر. فالأخ الأصغر يقول هل يجوز أن يتزوج من مطلقة أخيه؟ احنا طبعا عندنا لو السؤال ما فيش فيه مسألة رضاع، رجل تزوج من امرأة وطلقها، هل يجوز لأخيه أن يتزوجها؟ هي مطلقة أخيه، يجوز له أن يتزوجها. يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة عمه، من مطلقة خاله، من مطلقة ابن أخته، من مطلقة ابن أخيه، من مطلقة أخيه. فلذلك لما نقول أن ينبغي أن يكون في ضوابط في المعاملة بين الرجل وبين أقاربه، امرأة الأخ، امرأة العم، امرأة الخال، لأن التحريم بينهما تحريم على التأقيت، مش تحريم على التأبيد، ده تحريم مؤقت طوال قيام علاقة الزوجية. فإذا انفصمت عرى الزوجية سواء كان ذلك بموت أو بطلاق حل له أن يتزوجه. لكن في هذه المسألة اللي احنا فيها نقول لا يجوز له مطلقا أن يتزوج من مطلقة أخيه، ليس لأنه يحرم أن يتزوج مطلقة أخيه لأنها بتكون محرمة عليه على التأقيت، وإنما لأن هناك سبب آخر للتحريم. سبب التحريم هو إيه؟ هو الرضاع، لأن امرأة أخيه لما أرضعته صار أخوه أبا له من الرضاع. يبقى هو في علاقتين، العلاقة الأولى علاقة النسب، أخوه يقرب له إيه نسب؟ أخوه، أخ شقيق. لكن في علاقة رضاع، هو أبوه من الرضاع. طب مرات أخوه، مرات أخوه بالنسبة للمصاهرة لها أنها مرات أخوه، بالنسبة للرضاع في علاقة أخرى تماما، إن هي صارت أما له من الرضاع. يبقى المرأة الكبرى اللي رضعته صارت أما له من الرضاع، وصار ابن، وصار أخوه أبوه من الرضاع. طب مرات أخوه التانية علاقتها إيه بيه؟ أصبحت إيه؟ امرأة أبيه من الرضاع، ما عادتش بس امرأة أخوه، ده التانية اللي مرضعتوش ولا يمكن شافها ولا شافته، صارت امرأة أبيه من الرضاع. فيحرم عليه أن يتزوج منها بعدما طلقها أخوه، ليس لأنه يحرم أن يتزوج من مطلقة أخيه، ولكن لأنه في هذه المسألة، في هذه الحالة التي نحن بصددها، ها هنا هذه المرأة هي امرأة أبيه من الرضاع. يبقى المرأتان اللي أخوه تزوجهما، الأولى أم له من الرضاع، والثانية امرأة أبيه من الرضاع، فيحرمان عليه على التأبيد، يحرمان عليه على التأبيد. وسبب التحريم ها هنا من الرضاع. احنا عندنا ثلاث أسباب للتحريم، السبب الأولاني النسب، السبب الثاني المصاهرة، السبب الثالث الرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة السؤال الثاني عفوا، المرأة اللي تسأل الأخت الكريمة تقول امرأة عقد عليها ولم يدخل به، وكان العاقد يطالبها بأمور يعني لا تثبت إلا للزوج، فأبت فوقعت مشاكل وطلقها، فتسأل عن الحكم في ذلك. أقول زادها الله عفة وبارك الله فيها وكثر من أمثالها في هذه الأمة. احنا بننبه ونحذر ونكرر ولا نمل من ذلك، شتان الفارق بين العاقد وبين الزوج. العاقد يختلف حكمه عن الزوج ولا يحل له ما يحل للزوج. يبقى الرجل لما عقد لا يجوز له أن يدعو امرأته إلى ما كان يدعوها إليه، لا يجوز أبدا. طب وإحنا بنقول امرأته بالعقد لكن مع وقف التنفيذ، لم يدخل بها ولا يجوز أن يبني بها إلا في بيته وفقا للشروط المتفق عليها والمشترطة بين المسلمين والمسلمون على شروطه. وينبغي أن يعلم أنه شتان الفارق بين المرأة المعقود عليها وبين المرأة المدخول به من أوجه كثيرة، يمكن حوالي 16 فارق بين المرأة المعقود عليها وبين المرأة المدخول به. المرأة المعقود عليها إن طلقها زوجها عدتها قد إيه؟ ليس لها عدة، مجرد ما ينطق بلفظ الطلاق تحل لرجل آخر ويجوز له أن يعقد عليها في نفس اليوم. طب المرأة المدخول بها العدة بتاعتها تختلف، إن كانت امرأة حامل أتضع الحمل، إن كانت امرأة تحيض يبقى 3 قروء، إن كانت امرأة يائست من المحيض يبقى 3 أشهر. يبقى العدة تختلف المطلقة عن المدخول بها عن غير المدخول بها. المرأة المعقود عليها ليس عليها عدة، مفيش عدة ليها. بالنسبة للمهر، إن طلقت قبل الدخول المرأة المعقود عليها ليس لها إلا نصف المهر. طب المرأة المدخول بها لها المهر بأكمله، يبقى دي فرق آخر. بالنسبة للمرأة المعقود عليها، إن طلقها الزوج اللي هو لم يدخل بها جاز له أن يتزوج من ابنتها. لو رجل كاتب عاقد على امرأة كبيرة يعني حاجة 40-50 سنة وطلقها قبل الدخول وعندها بنت من رجل آخر بالطبع، يجوز أن يتزوج من هذه البنت؟ يجوز، لأنه لم يدخل بالأم فجاز له أن يتزوج من البنت. يبقى حكم البنت يختلف عن حكم الأم. أم الزوجة بتحرم بالعقد، لكن الربيبة أو بنت الزوجة لا تحرم إلا بالبناء بأمها، يعني بالدخول بأمها. المرأة اللي هي معقود عليها لو كانت متزوجة من رجل آخر، رجل آخر تزوجها ثم طلقها وبت طلاقها، يعني طلقها الطلاق المكمل للثلاثة، وتزوجت من رجل عقد عليها ولم يدخل به وطلقها الرجل الثاني، هل يجوز للرجل الأول أن يتزوجها؟ لا يجوز، يبقى معقود عليها وطلقت قبل الدخول لم تحل لزوجها الأول. طب وإن طلقها الرجل الثاني بعدما دخل بها ودبت المشاحنات وطلقها من غير اتفاق، هل تحل لزوجها الأول؟ يجوز أن يتزوجها، يجوز إن وقع التراضي إن هم يتم العقد ويتزوجها مرة أخرى. يبقى في فروق كثيرة. لو المرأة المعقود عليه طلقت ومات الزوج في أثناء يعني شهر بعد الطلاق، هل ترث المرأة المعقود عليها؟ لا ترث مليما واحدا في تركته. ليه؟ لأن العدة انقضت بالتلفظ بالطلاق، ملهاش عدة أصلا. طب إن طلق الرجل امرأته المدخول بها ومات وهي في العدة ترثه؟ نعم ترثه. يبقى إذن فروق كثيرة. أبسطها النفقة، النفقة لا تجب للرجل على امرأته المعقود عليه طالما لم تنتقل إلى بيته ولم تحتبس له، ملهاش نفق. لكن المرأة المدخول بها نفقتها واجبة على زوجه. فروق كثيرة وكثيرة بين المرأة المعقود عليها وبين المرأة المدخول بها. لا يحل له أن يستمتع من المرأة المعقود عليها بشيء أبدا، ولا يحل له أن يقبله ولا أن يخلو به. ولو فعل ذلك، يعني الأخت اللي بتتحدث هذه المسألة، لو أنه قبلها فقط أو خلى بها، على فتوى الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فإن هذه المرأة إن طلقت على الرغم أن ما فيش دخول حقيقي ينبغي عليها أن تعتد نعم، وينبغي على الزوج أن يدفع لها المهر بأكمله. لمجرد أنه قبلها أو أنه خلى بها، نعم بالخلوة أو بالقبلة بيجب المهر بأكمله، وإن طلقها قبل الدخول تجب عليها العدة، وهذا ليس بكلامي وإنما بكلام الخلفاء وفتوى الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ومن ثم فهذا الرجل كان مخطئا في تصرفه، فضلا أنه هكذا يكون ساقط العدالة، رجل يكون ساقط العدالة ينبغي أن يحذر منه، فقد اشترط مع ولي المرأة ألا مساس حتى تذهب المرأة إلى بيته فيحل الله له منها ما أحل، لكن أن تكون في بيت أبيها أو إلى آخره ويخرج بها أو يخلو بها أو يطالب منها بأي حقوق فهذا لا يجوز، والمرأة محقة فيما صنعت جزاها الله خيرا. وأما أنه طلقها فإن البيوت لا تقام إلا على شرع الله عز وجل، فإن كان من أول الأمر يصنع هذا الصنيع فقد يكون غير مؤتمن على هذه المرأة بعد ذلك، فأرجو أن ينتبه وأن تحذر النسوة الكريمات من العاقد، ينبغي أنها لا تتساهل معه، ونهيب بأولياء الأمور أنه ما يتساهلش في هذا الأمر، لأن بيحدث يعني ما لا تحمد عقباه بعد ذلك، وبتكون مآسي الحقيقة، بتكون مآسي. مش معنى أنه لا يحرم عليه أن يدخل بها من جهة أنه ليس بزاني والعياذ بالله، أن الفعل حلال، لهو فعل محرم لأنه خالف ما اشترطه مع ولي المرأة وما تم الاتفاق عليه، فيأسم وإن كان لا يحد في هذا الصنيع. وأرجو من الإخوة الكرام اللي لما يسألوا في هذه المسألة يقول يعني له كل شيء، لا يعني هذا انضباط، لو كانت ابنة المسؤول هل كان يفتي بهذه الفتوى؟ وعندنا قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فما بالك وإن لم تكن هناك منفعة، ما كانش في منفعة أصلا في هذه الفتوى وإنما كلها مدارها على الضرر، يبقى أي فائدة تعود علينا من هذا الأمر؟ فلذلك نقول لهذه الأخت جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يخلفها خيرا إن شاء الله. بالنسبة لي السؤال التالي، كان أخ كريم يقول عن حكم الختان بالنسبة للإناث. الأخ الكريم بيسأل عن حكم الختان بالنسبة للإناث، ويقول هل هو من شرع الله عز وجل أم أنه من قبيل العادات التي في المجتمع. وللحق أننا في الفترة الزمنية الأخيرة، يمكن في آخر عقدين أو ثلاثة، بدأنا يعني نجد تغييرا شديدا نلمسه أو يلمسه يعني كل إنسان له اطلاع بأمور الدين، إن في تغيير وعدول عن أمور كانت ثوابت عند الناس. اللي عفوا إن شاء الله نتلقى الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور أيمن؟
تفضل يا أخي، الله يكرمك، السؤال تفضل.
أحبك في الله. والله
الله يرفع قدرك.
لو سمحت يا شيخ بعد إذنك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل لها وقت مفضل أم بتشملها يوم الجمعة كله؟
هي يوم الجمعة وليلة الجمعة، مش يوم الجمعة بس،
يوم الجمعة وليلة الجمعة.
نعم تفضل.
لأن كثير من الناس يا شيخ بيقرأها قبيل صعود الإمام للمنبر.
نعم.
أحد الفعل صواب يعني ولا قبل صعود الإمام
للمنبر؟ قراءة السورة مستحبة، وخبر نعم. حضرتك وما وردش وقت محدد تقرأ فيه، إنما اللي بيحاول يتحرى ساعة الإجابة ده أمر آخر. معي حضرتك؟ تفضل. إيه تاني؟
تاني بالنسبة يا شيخ لنغمات التليفون المحمول، كثير من الناس بيجعل نغمات التليفون المحمول بعض الأدعية والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا آيات من القرآن، وأحيانا يكون في المسجد يصلي، فإذا جاءه مرسل التليفون يعني بيقوم بإغلاق الهاتف.
طب انت يعني احنا متفقان ان 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 القرآن ما يجوز يكون النغمات دي، تمام؟
نعم.
لكن ايه رأي حضرتك في الموسيقى اللي بيشغلها؟
انا اعلم حرمة الموسيقى يا شيخ،
الموسيقى والاغاني وبيشغلها في المساجد ده. انا بنبه اخواني الكرام،
نعم،
طيب حضرتك في حاجه ثانيه غير كده؟
لا انا اقصد انه مثلا احيانا بيضع اذكار للنبي صلى الله عليه وسلم ثم مثلا كان مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وهو يغلق الجوال كانه مثلا يعني بيظهر سوء الفعل في فعله شيء.
لا ما يقصدش ذلك، ما هي ما يقصدش زي صاحب يقول ممكن نستعيد عن ذلك بايه؟ بامور لا تخالف ديننا. يعني لما تلاقي حضرتك الواحد في المسجد والموسيقى شغاله يعني كانه في المسرح القومي، موسيقى شغاله وانغام وانت بتفضل حضرتك عشان ما نطلش عليك، اتفضل.
الله يجزيك خير يا شيخ، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز فتوى فتوى كده واحكي لك الموضوع بسرعه.
بخصوص ايه حضرتك بس عشان لو طلاق؟
لا مش طلاق حضرتك.
طب اتفضل.
واحده واحد توفى وكان حاطط فلوس في البنك عن طريق اخوه يعني هو كان سايب له الامانه على حط البنك عند اخوه ما يعرفش فلوس البنك ده حرام يعني كان في اعتقاده انها حلال
بنك تجاري يعني بنوك ربويه تمام
والفلوس قعدت فتره كبيره مثلا بقول 7 8 10 سنوات وما بيدفعش ليها زكاه اموال وتوفى. هل يجوز حضرتك ان هو اخوه اللي هو معتبر مش وارث مش وارث اللي هو وكيل على الفلوس ديت انه يعطي المال ده الورثه ولا بده انه يطلع المبالغ الربويه ومبالغ الزكاه منها؟ وهل لو طلع هذه المبالغ تجوز لبنت اخته لبنت اخو المتوفي او امه او كمال زكاه يعني او اخته اذا كانت محتاجه
لوالده المتوفي؟ تمام هي وارثه
يعني يجوز ليها انها تاخد من اموال الزكاه.
لا ما يجوزش، ده هي بتورث، ده ليها في المال، تاخد سدس المال بتاعه.
يعني ما يجوزش لها اموال الزكاه، انما ينفع لبنت اخته؟
زكاه. بنت اخته حالتها ايه بنت اخته؟
محتاجه زكاه محتاجه.
انا بقول لحضرتك الاموال الربويه ديت قالوا العلماء اما ان هي تصرف في مصارف عامه للمسلمين، مستشفى، مدرسه، طريق، مجاري الى اخره، واما ان هي تصرف على فقراء المسلمين.
إذا كانت فقيرة، إذا كان
كانت فقيرة خلاص بتندرج تحت المصرف هذا.
طب وإذا كان أخوه الوكيل اللي هو معاه الفلوس دي في حوزته لسه يعني يجوز إذا كان فقير إنه ياخد منها؟
ياخد هو لنفسه؟ ليه اللي ياخد ليه؟
على إنه فقير أو محتاج يعني.
طب أنا والله يا أخي الحبيب بس الأمر والنفس تطمئن إليه إن المال ده يسلمه إلى الورثة ويعرفهم معايا حضرتك؟
معاك
حضرتك يعرفهم ان المال ده مال ربوي وان المال ده مدين بالزكاه وان ابوهم ما دفعش الزكاه 7 سنين.
طب اذا ما خدوا على كده واطمئنوا مش هيطلعوا الاموال دي؟
اطمئنهم والله يا حضرتك معلش هو مالوش سلطان عليهم الا النصيحه. تمام يا حضرتك
معاك
بس يبين لهم عقوبه منع الزكاه، المال ده يبقى مال غير مبارك لانه ملوث بالربا وملوث بمنع الزكاه والعياذ بالله.
لما يجوز ولو كان المال كان في حوزته وكان في امانه عنده من زمان وما يعرفش عنه حاجه.
يا اخي الحبيب الامانه تؤدى، وهو اذا كان راجل مؤتمن الاخ ده وما كانش حاطه في بنك ربوي، ما هو الاخ المؤتمن ده شريك معاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا زوجي متوفي وعندي اولاد قصر. طبعا التركه بتتحط من غير علمنا احنا على طول في بنك مصر تبع النيابه الحسبيه. فانا حاطاه بشهادات وباخد الارباح بتاعته. وانا فعلا محتاجه الارباح دي. انا عارفه دلوقتي ان دي كلها فيها شبهات كبيره جدا. اولا مش عارفه اتخلص منهم يبقى حرام عليا، وفي نفس الوقت انا محتاجاهم مش عارفه برضو ان انا لو سبتهم انا ممكن اكمل الشهر ازاي، ومش عارفه اذا كانت تطلع عليهم زكاه ولا لا لان هم لسه ما بلغوش السن، فمش عارفه بصراحه ايه التصرف الصحيح.
حضرتك حاولت تنقلي المبلغ ده البنك اسلامي؟ عملت طلب؟
مرضوش.
يعني عملت طلب للنيابه قلت لهم الربا وحرمه الربا؟
قال لك لازم، حتى جيت اسال في الزكاه قال لي مالكيش دعوه لان هم قصر ما تطلعيش انت الزكاه. وبرده وحاولت برده ان انا انقلهم في اي مصرف اسلامي. قال لك لا هو لازم تبع بنك مصر.
اللي قال لحضرتك مالكيش دعوه الموظف ولا النيابه الحزبيه؟
النيابه الحزبيه.
النيابه الحزبيه نفسها اللي قالت كده؟ لله الامر من قبل ومن بعد.
طيب الحل انا لان انا يعني انا بصراحه في نفس الوقت انا مش عارفه اطلعهم، لو طلعتهم انا هكمل الشهر ازاي لان انا فعلا محتاجاهم، وفي نفس الوقت خايفه ان انا اخدهم يدخلوا يعني استخدمهم في منفعه ليا يبقى ده غلط عليا وعلى اولادي، ومش عارفه اذا كان فعلا يطلع ليهم زكاه ولا لا. ولو طلعت الزكاه طيب يعني من الاصل ولا من الارباح ولا بايه بالظبط؟
هذا ربنا المستعان ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حضرتك الشيخ لي سؤالين.
اتفضل.
بالنسبه لجوز بنتي، يعني احنا كنا في دار الافتاء يعني بنسال على يمين طلاق. فالشيخ هناك قال له ان لما تحلف يمين طلاق تطلع عليه كفاره 70 جنيه. فهو حط في دماغه ان اليمين الطلاق ده اللي يتحلف على مراته بس، يعني مش بيتحلف اثناء شغله بره او مع اي حد كان كده يعني. فاحنا حاولنا نفهمه يعني ان اليمين الطلاق عامه على مراته او على غيرها له كفاره، فهو يعني ايه مش مقتنع. فاحنا عايزين ايه نعرف يعني.
يا حاج انا اول مره اسمع واول مره اعرف في حياتي ان بيحلف بالطلاق يدفع 70 جنيه. سمعت عنها لا في قرآن.
يحلف يعني يقول عليا الطلاق يعني.
انا بقول لحضرتك اهو، لا سمعت عنها لا في قرآن ولا في سنة ولا سمعت عنها في اي مذهب فقهي. واخد بال حضرتك؟ انا اللي بدين به لله. اللي بقول له مراته عليا كذا، لو عملت كذا تبقي طالق، وعملت بقت طالق.
لا انا مش بقول
لها هو قال لها طالق. يا حاجة بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك. فحضرتك انا بقول للناس روحوا لجنة الفتوى في الازهر الشريف ليه؟ ما انا عارف هيفتوا في مذهب مين. وعارف هياخدوا بقول ابن تيميه وابن القيم. لكن انا احرج عليهم ليه؟ ولي الامر اختار مذهب والزم الناس به. وقوله مرجح عند الخلاف. انا مذهبي مذهب الائمه الاربعه، الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل. ان الطلاق المعلق يقع. لكن لا الزم الناس بذلك. الحمد لله عارف الفتوى ايه، وعارف هيروح الازهر يقول له ايه، وهيروح لجنه الفتوى يقول له ايه. عارف الكلام ده. لكن بقول روح لجنه الفتوى لانها اقضيه، لازم الزوج هو اللي يسأل، ما ينفعش واحدة تسأله. ولازم يسأله هيقول له نيتك كانت ايه. واخد بال حضرتك؟
ايوه ما هو فعلا سأله قال له نيتك كانت ايه.
انا هقول لحضرتك وهيقعد يقول له يعني انت ما كنتش متضايق؟ هيقول له لا. كنت متعصب؟ لا. يعني كان قصدك تطلق؟ يقول له طب افتكر بس كده يعني كان في حاجة مضايقك؟ ما انا عارف اللي بيعملوه. لكن حضرتك يا حاجة النهاردة ان يقول له كفرت اليمين 70 جنيه، انا أول مرة أسمع عنه.
طب ما هو فعلا يعني هو كان فعلا رمى على بنتي يمين الطلاق، فقال لها، فقال له انت كان نيتك تطلق؟ قال له لا انا قلت لها، هي عماله مثلا تقول له طلقني طلقني، فانا قلت لها كلمه تريحها وخلاص.
قال لها ايه؟
يعني ده خلاف اليمين يعني.
قال لها انت طالق مش كده؟
قال لها قال لها انت طالق.
ما كانش الطلاق يقع لما يقول لها انت طالق، يطلقها ازاي؟
يعني سواء في نيته او مش في نيته.
يا حاجه كلمه انت طالق دي ملهاش نيه، ده لفظ طلاق صريح. النية امتى؟ لما ابن تيمية ما قالش خالص، قال اذا كان يقصد التهديد. هتروح بيت ابوه يا بنتي ما تروحي، لا تروح، طب لو رحت تكوني كذا. واخد بالك؟ ده الطلاق المعلق. انما يقول لها انت طالق يقولوا نيتك ايه. لا ده كلام، ده ما يبقى معنى كده ما عندناش طلاق في الاسلام بقى.
طب ما هي رجعت
يبقى كده ما فيش واحده يطلق مراته ابدا.
طيب بالنسبه بقى ليا انا واخواتي، يعني انا ستي كانت مرضعاني على ايه، على
بس اهم حاجه الله يكرمك، ده حلال وحرام يا حاجه.
ما انا عارفه والله، ما احنا ما جينا نسال.
وبعدين معلش اللي كل يوم والتاني يقول عليا كذا ده ما ينفعش يا حاجه. ما ينفعش نهائي.
ما ينفعش يعني
ما ينفعش يعيش وما ينفعش يبقى زوج.
يعني هو دلوقتي انا عايزه بس
يعني يا حاجه الاسهل انه يبطل كلمه عليا كذا، ولا ان هو يخلي الناس اللي بتفتي جسر يعدي عليهم لجهنم؟
لا أسهل. طبعا يبطلها افضل.
طب ما يبطل هو.
طب حتى يعني انا بس هتبين، بس عشان اتبين صح يعني، عشان خاطر ايه منقل الاجابه بقى نقلها صح. يعني حتى اليمين لو بعيد عنه يعني في اثناء شغله بعيد عن مراته.
يا حاجه لو راجل في الشارع في مدينه الرياض في السعوديه وقال مراته طالق ومراته في جنوب افريقيا تطلق، واخد بال حضرتك؟
ايوه طب خلاص.
فاطمه بنت قيس جوزها طلقها الطلقه الثالثه كان في الشام وهي كانت في المدينه.
يعني هو كان في لكن وبرضه اليمين يعني مثلا عليها الطلاق مثلا من عامل كذا ورجع عمل وده بينحسب عليها طلقه.
يا حاجه شوف انا بقول لك انا ما بحبش افتي عشان كده، يروح لجنه الفتوى واللي يفتي يشيل وزرها. واخد بال حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لمساله الختان، احنا بنقول ان حصل تغييرات جوهريه في الفتره الاخيره في بعض المسائل الموجوده عندنا في ديار الاسلام. مسألة الختان هذه لم تكن مطلقا محل تنازع أو خلاف بين أهل العلم في زمن من الأزمان، لأن الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في مسألة الختان ذهبوا فيها إلى رأيين. الأحناف والمالكية قالوا بأن الختان مستحب للرجال ليس بواجب عليه، تمذهب الأحناف والمالكية. أما بالنسبة للنساء المالكية قالوا مستحب للرجال والنساء، فسووا بين الرجال والنساء في استحباب الختان. الأحناف قالوا هو مكرمة للنساء مستحب للرجال. أما الشافعية والحنابلة فقد أوجبوا الختان على الرجال وعلى النساء على السواء. يبقى عندنا مذهب الشافعية، عندنا مذهب الحنابلة قالوا بوجوب الختان، المالكية والأحناف قالوا باستحبابه، وبالنسبة للنساء انفرد الأحناف بالقول بأنه مكرمة، وقال المالكية بل هو مستحب عند الرجال والنساء. لكن اتفق الأحناف والمالكية على أنه من شعائر الإسلام، وأنه لو اتفق أهل بلد على ترك الختان سواء للرجال أو للنساء فلولي الأمر أن يقاتلهم كما لو تركوا الآذان. الكلام ده منصوص عليه في كتب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فالمسألة لم تكن محلا للخلاف في يوم من الأيام. بل عندنا في معاجم اللغة هنجد أن يقول غلام مختون وجارية مختونة وجارية ختين. في معاجم اللغة بيعرف الختان ويقول الجارية تسمى جارية مختونة، الغلام يسمى غلام مختون، الجارية يطلق عليها أيضا جارية ختين. وقالوا أن بعض أهل اللغة قالوا الختن للغلام والخفض للجارية والعذار مشترك بين الجارية والغلام. يبقى الختان معروف في اللغة، والختان اتفق الشافعية والحنابلة على وجوبه للرجال وللنساء، وذهب الأحناف إلى استحبابه للرجال وأنه مكرم للنساء، ذهب المالكية إلى استحبابه للرجال والنساء. يبقى إذن الأمر أقل ما قيل فيه على الإطلاق على مذهب الأحناف أنه مكرم للنساء، المالكية مستحب، الشافعية والحنابلة أوجبوه. فكيف يتحول الختان بين غمضة عين وطرفتها إلى أن يصبح أنه أمر محرم ومشروع وعادة فرعونية وعادة جاهلية لا صلة له بدينين، زي النقاب بالضبط ما إيه ما طلع؟ كيف يكون هذا؟ بل ويحدث الأمر طفلة 5 6 6 7 سنين ما تعرفش أي حاجة وجايبينها عاملة كده، إيه دي يعني إيه علامة النصر؟ النصر على إيه؟ كانت حرب يا مش حرب. ما تسيب الأمر على الإباحة، من شاء أن يفعله فليفعل ومن شاء أن لا يفعله لا يفعل. لكن يقال يجوز تقييد المباح. يجوز تقييد المباح إزاي؟ إنك تمنع الختان اللي العلماء قالوا لو أن أهل بلد منعوه ولي الأمر له أن يقاتلهم على تركه، أهل بلد يعني مثلا قرية مدينة من حكم ولي الأمر ما يجوز، فكيف إن الأمة تجتمع على منعه؟ طب النهاردة ما نقيد المحرم، يعني نيجي نمنع شرب الدخان، نقول بلاش شرب الدخان، بلاش شرب المعسل، بلاش شرب الجوزة، بلاش شرب الكلام ده كله، يبقى احنا النهاردة مش بنقيد المباح بنقيد الحرام. لكن تقييد المباح على هذا النحو لم يقل به احد قط من اهل العلم، فضلا ان بعض اهل العلم الذين اصدروا فتواهم قبل ذلك بان الختان اقل ما يقال فيه الاستحباب، وان هذه الامة تميزت به وأنها تستن بهدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه ملك الختان كما ورد في حديث هرقل الروم، فكيف بعد ذلك يصبح الختان عادة فرعونية وليس من ديننا في شيء؟ أمر عجيب. يوم فضيلة الشيخ يقول إن هو مستحب وإن أقل ما قال فيه إن هو مكرمة ولا يجوز منعه، بعد سنة واحدة بالضبط يطلع ان الختان عادة وانها عادة جاهلية وفرعونية وليس من الاسلام في شيء. نفس الفتوى لنفس المفتي اللي بيفتي في هذا السؤال ويجيب عنه، لكن الاجابة هي اللي اختلفت. سبحان الله، يعني كيف حدث هذا لا اعلم. عندنا أحاديث وعندنا آيات. حديث أبو هريرة في الصحيحين عند البخاري ومسلم خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولها الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. خمس من الفطرة أولها الختان. هل عندنا دليل على تقييد الختان بأنه للرجال دون النساء؟ وإحنا أي حكم عندنا؟ النساء شقائق الرجال، يبقى كيف يختص الرجل بالحكم دونا عن المرأة؟ إيه الدليل على أن الخطاب ها هنا للمرأة فقط وليس للرجل؟ يبقى ده إيه؟ حديث أبو هريرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم خمس من الفطرة أولها الختان. عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. كان الاغتسال من الجنابة قديما يكون من الإنزال لحديث إنما الماء من الماء، ثم نسخ ذلك بالتقاء الختانين فصار التقاء الختانين موجبا للاغتسال. فأي ختانان؟ الرجل والمرأة. يبقى في ختان ولا ما فيش ختان؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عندنا حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث: الختان سنة للرجال مقربة للنساء. واللي بيستدله إن كان الحديث في سنده ضعف، دعوما بيستدله بأحاديث أوهى وأضعف من ذلك، اللي هو حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، أضعف بكثير جدا من هذا الحديث. يوم استشهد بده وهو أشد ضعفا، ولا استشهد بهذا الحديث. فنقول لا يوجد دليل على استثناء المرأة من الختان اللي هو من سنن الفطرة، سنن الفطرة التي خلق الله الناس عليه. رب العزة سبحانه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقد ثبت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل موضع وقيل آلة. يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن، وهذه الأمة تختتن من بعده. بل العجيب أن أمة اليهود الختان عندها معروف للرجال وللنساء، لأن ده من سنن الفطرة المفروض أنها موجودة في كل أمة من الأمم. لكن ما حدث بالنسبة لهذه المسألة أن طبعا بعد مؤتمر بكين للمرأة وبعد مؤتمر القاهرة، وابتدت الضغوط تحدث علينا، وابتدت المساعدات تعلق بأمور معينة لابد أنها تنفذ، فمن ثم بدأ هذا التغيير يحدث، وتحول الختان بعد ما كان أقل ما يقال فيه أنه مكرمة، أن يقال أنه مستحب، يقال أنه واجب، تحول ليصبح أنه لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر العجيب أن تم اللجوء لهذا بواقعة عجيبة. يعني موضوع النقاب لما جم يمنعوا يقول لك ده في رجالة بتلبس النقاب، تم في رجالة بتتزيب زي رجال الشرطة، في رجالة بتتزيب زي موظفين في الدولة، نمنع التزيي ولا نشدد العقوبة على من يفعل ذلك؟ يقول لك ده بنت وماتت، البنت ماتت وهي تختتن. طب عندنا كم ألف بنت ماتت وهي بتجري جراحة اللوزتين، استئصال اللوزتين، يبقى أمنع جراحات اللوزتين. عندنا كم ألف إنسان بيموت كل سنة بسبب اصطدامه بسيارات، سيارات عندها رعونة والسائق لا يرقب في مؤمن إلا دون ذمة، إنسان طائش ويسير بسرعة جنونية يتسبب في وفاة إنسان دون ذنب أو جريرة، أمنع قيادة السيارات ولا أغلط العقوبة؟ اللي بيموت هو بيستأصل اللوزتين، أمنع جراحة استئصال اللوزتين وأمنع العمات الجراحية ولا أتخذ جوانب الحيطة والحذر؟ البنت ماتت وهي تختتن، جرعة زائدة من البنج حصل نزيف، يبقى إن أنا أقول لابد يكون في مستشفى مرخص به، واللي يقوم بها يقوم من الأطباء الأكفاء، الأطباء الأكفاء اللي هم من ذوي المهارة أو الطبيبات المتخصصات. يبقى أنا كده بنظم المسألة وبحمي حياة الأطفال اللي أنا خايف عليه، لكن أمنع المسألة لأن بنت ماتت؟ يعني إن كان زريعة يبقى هنمنع أشياء كتيرة جدا. ياما في شم النسيم ناس بتموت وبتشرب الخمر، خمر مغشوشة بالأسواق، ولم تمنع الخمر ولم يحظر بيعها ولا تداولها. فنقول الأولى نحن في المسائل يعني دايما التطرف يكون بنقيدين، الغلو ان انا اقول لا ده واجب ومحدش ما ينفعش ما يختتم والنساء لازم تختتم، والطرف الاخر اقول ما فيش ختان، لكن اترك الامر ويختار الناس ما يشاءون وما يناسبهم. اللي عايز يختتن اللي عايز تختتن تختتن، لا تريد اتتن لا تختتن. والآن يعني هو يبقى نترك الامر هكذا، لكن احنا نمنع ونحظر. يعني ارى ان هذا نوع من التطرف من الاتجاه الاخر، ونريد دايما ان احنا نكون على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الوسطية التي لا تعرف الافراط ولا التفريط. يبقى في لا عندنا ترخص في المسألة ولا عندنا غلو في المسألة. لكن الحقيقة يعني هذه المسألة من الأمور اللي بتحزن الإنسان، إنه يجد إن الأمر يمنع ويمنع هكذا قهرا. فأقول يعني ليس يعني بأيدينا إلا أن نمتثل ونقول سمعا وطاعة، فقد أمرنا بإطاعة ولاة أمورنا، وإن ظلمونا نعم، وإن ظلمنا وإن حد ظهرك وإن أخذ مالك، ينبغي أن تسمع وأن تطيع، وألا تنزع يدا من طاعة، وألا تفارق جماعة، فمن فارق الجماعة قدر شبر مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. فينبغي أن ننتبه إلى هذا، إن وجدنا ما نكره كان سبيلنا هو المناصحة والدعاء بإخلاص وبإخبات لولاة أمورنا، أن يوفقهم المولى سبحانه لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم دوما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد له بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يوفقهم لما فيه خير الدين والدنيا. اللهم آمين اللهم آمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله نلتقي إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القابل في مثل هذا الوقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.